بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم، وبنكمل مع دعوة للتعايش ومع الإمام مالك، وضربين نموذج للتعايش. الإمام اللي استطاع أن هو يجمع في حلقة في المسجد النبوي في روضة النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 60-70 سنة، يحضر له الآلاف من كل الجنسيات، من ثلاث قارات، ناس جاية من الأندلس من أوروبا، وناس جاية من أفريقيا، وناس جاية من آسيا، ثلاث قارات بالآلاف. إزاي جمع هؤلاء الناس للسنين الطويلة دي؟ إزاي استطاع أن يحضر درس العلماء والأمراء وطلاب العلم وأمثاله من العلماء، يحضر هارون الرشيد والأمين والمأمون وأولادهم؟ إزاي امتلك الإمام مالك؟ وقلنا إزاي هو كان قادر على هذا الحجم الغير عادي من إيجاد منطقة مشتركة بينه وبين الناس، يجمع الناس عليها. وكنا زي ما احنا متفقين إن احنا بنيجي في نهاية كل حلقات عن إمام من الأئمة الأربعة، ويكون معانا عالم وأستاذ في فقه هذا الإمام، علشان مش متخصص، لكن يكون معنا من العلماء من يعني نتكلم معاه ونسأله ونفهم منه عن فقه هذا الإمام وأراءه إيه ومدرسته إيه. إحنا الحقيقة النهاردة معنا يعني أستاذ في هذا العلم، دكتور زكريا صديقي. أهلا وسهلا دكتور، ومشرفنا بوجودك معنا. يعني اسمحوا لي أعرف الدكتور زكريا صديقي، وهو أخ وحبيب وصديق. دكتور زكريا صديقي من مواليد الجزائر، والجزائر مالكية زي ما يعني كل المغرب العربي مالكي، ووالده أستاذ في الفقه المالكي. والدكتور زكريا صديقي عاش عمره في الجزائر، ثم التحق بالأزهر الشريف هنا في مصر. عدت في مصر كم سنة دكتور؟
يعني تقريبا 10 سنوات.
10 سنوات في مصر، يعني تتكلم مصر يا دكتور؟
تمام.
دكتور زكريا صديقي عاش في مصر 10 سنوات، تخرج من كلية الشريعة في الأزهر. يعني احنا قلنا مالك ثلاث قارات، فهو الدكتور زكريا شكله برضه داخل على بس قارتين مش دكتور زكريا صدقي. بعد ما خلص احنا حريصين الحقيقه ان احنا الفقيه او العالم اللي بيتكلم عن هذا عن فقه الامام يكون قريب منه. فالدكتور زكريا مولود في الجزائر وعاش 10 سنوات في مصر، تخرج من الازهر الشريف في كليه شريعه، ثم اخذ الدكتوراه من السوربون في فرنسا. عنوان الدكتوراه ايه دكتور؟
انا عن فلسفة الاستشهاد ونظرية الاستشهاد في الإسلام.
يعني نظر لقضية الجهاد في الإسلام.
الشهيد بالضبط، يعني مش يعني أكثر الشهيد أكثر منها قضية، لأنه الشهيد موضوع أعم بكثير من قضية الجهاد فقط.
نعم.
هناك المطعون، وهناك المرأة التي تموت وهي نافس، هذه هؤلاء كلهم يعني شهداء.
نعم.
أما المجاهد الذي يموت في سبيل الله هذا جزء فقط من الشهداء كما قال عليه الصلاة والسلام.
غريبة وخصوصا ان انت تختار في السوربون في فرنسا موضوع الشهيد، يعني ما خافوش
هو فعلا يعني كان يعني صعب قبوله، ولكن لانه يعتبر من اول رسالة دكتوراه في هذا الموضوع.
نعم.
يعني علمية يعني قابلوها، وطبعا لانه الوضع يريدون ان يفهموا هذه القضية التي كثرت في ايامنا.
نعم.
نسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون قد افدنا
نعم، وكانت النية تعريف قضية الشهيد. نعم.
حتى لا يبقى غير المسلمين هم الذين يتكلمون عن قضايانا الخاصة.
نعم.
بما يشاؤون وكيف يشاؤون.
فحضرتك عملت تعايش، ده التعايش يا جماعة اللي احنا عمالين نتكلم عليه من اول الحلقات، ان انت الموضوع صعب انه يتم في اوروبا، لكن لان هم عايزين يعرفوا واحنا عايزين نعرف. فالدكتور دخل وعملت الدكتوراه، ابو امر ربنا يجزيه الخير، وفرحان ان من المغرب او من الجزائر تحديدا، لان يعني اهل المغرب العربي بعاد عننا في الفضائيات العربيه للاسف. انا بقول هذا الكلام، فوجودنا وتلاحمنا ده شرف ليا ان حضرتك وسعاده ليا ان انا اتواصل مع اهل المغرب في هذا الامر، المغرب العربي. النقطه الاخيره ان الدكتور زكريا الان يعيش في
فرنسا،
في فرنسا، وهناك معهدين كلهم هو اسسهم وشغالين، والمعهدين يدلوا على التعايش. المعهد الاولاني
اول معهد هو تعليم الاسلام باللغات الاوروبيه عن طريق النت، عن طريق الويب، يعني بما يسمى ويب كونفرنسينج،
اللي هو الإيلرنينج
يعني. ولكن فيه إضافات أنه الطالب من بيته والأستاذ من بيته ويتواصلان عن طريق شاشة عن طريق ويب كام يعني عن ويحدث يعني أسئلة وأجوبة كأنه حقا في قسم حقيقي. ويعني هذا لتسهيل نقل الإسلام إلى غير المسلمين أيضا، لأنه غير المسلم يتحرج كثيرا من أن يأتي إلى معاهدنا الشرعية وكذا. أما إذا فتحنا له أنه يدرس في بيته ولا أحد يحرجه ولا أحد يزعجه ولا أحد، فسيتعرف على الإسلام من خلال المختصين في الإسلام
ومن خلال دكتور في السربوه فلها والمعهد الثاني.
احنا اسسنا ايضا جمعيه اللي سميناها جمعيه دار العلوم بفرنسا تشرف على مجموعه من المشاريع، منها مشروع مركز دراسات وابحاث عن الغرب لفهم الغرب.
عشان نحن
عشان احنا المسلمين كثير منا لا يفهم الغرب وعنده نظره قاتمه سوداء عن الغرب بكل ما فيه من تعقيدات. حتى بعض مشايخنا وعلماءنا الأجلة حفظهم الله يحتاج إلى أن يعرفوا الغرب اليوم، ليس غرب الخمسينات وأيام الاستعمار. فنحن نحاول أن نجتهد في هذا الأمر.
يعني خليني أقول أن ده قمة التعايش، أن حضرتك عامل في فرنسا حاجتين، حاجة إزاي الغرب يعرف الإسلام وحاجة إزاي المسلمين يعرفوا الغرب. فيعني المنطقة المشتركة. وأنا سعيد أن حضرتك معنا. أنا عايز أبدأ معاك الإمام مالك بنقطة أساسية. شمعنا الإمام مالك في المغرب العربي؟ يعني أنا يعني ليه مغرب، جزائر، تونس، موريتانيا كلهم المذهب المالكي؟
ليبيا
السر والسبب
هو لا شك أنه المسألة أولا تتعلق بقلوب المغاربة الذين اعتنقوا الإسلام وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت رحلتهم رحلة إلى مناسك الحج والعمرة أولا، فحتى لا تضيع هذه الرحلة لأنها في أيامهم كانت صعبة وشاقة، كانوا يفضلون أن يمكث هناك الواحد منهم في مدينة رسول الله. ومن كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان الإمام مالك يشع نورا وعلما. فكانوا يجلسون إليه ويتعلمون على يديه ثم ينقلون ما تعلموه إلى هذه البلاد. فأول الطلبة أو حملة علم مالك كان يعني مغاربة اهتموا كثيرا بعلمه لحبهم أولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد أنهم أيضا نقلوا قراءة قارئ المدينة المنورة نافع الذي قال فيه الإمام أحمد قراءة نافع سنة.
قراءة القرآن.
نعم قراءة القرآن. فلهذا نجد مثلا راويي نافع ورش وقالون هما الروايتين اللتان اشتهرتا في بلاد المغرب إلى يوم الناس هذا.
أنا لما رحت المغرب العربي الشيء الأساسي الملاحظ جدا أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم له منزلة غير عادية. صحيح. والتعلق بالمدينة يمكن طبعا احنا المصريين وكل بنحب طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جدا وبنحب المدينة جدا، بس شيء غير عادي.
صحيح. حتى شوف احنا مثلا البربر عندنا مثلا في بلاد المغرب لا يذكرون كلمة محمد صلى الله عليه وسلم في أسماء أبنائهم لأن الذكور لأنها مسلم بها. مثلا يقولون الهادي والمقصود محمد الهادي، هو اسمه محمد الهادي. يقولون الحبيب يعني محمد الحبيب، الفاضل محمد الفاضل، الطاهر محمد الطاهر، وهكذا. فمحمد هذه يعني هي عسل الاسم.
الطاهر بالعقول من العلماء الكبار والمقصود محمد الطاهر بالعقول
وابنه الفاضل محمد الفاضل.
يعني خلينا نجلس ونتكلم عن الإمام مالك بالتفصيل. لكن أنا لي قبل ما نجلس يعني لو قلنا سؤال سريع، انتشار المذهب المالكي في المغرب العربي، كلمة مذهب أصلا جاي منين؟ يعني ايه كلمة مذهب؟ واصلا بسرعة بس يعني
هي الكلمة طبعا من لها يعني في اللغة العربية من ذهب
مذهب أصلها
ذهب واحد ذاهب رايح المكان معين ده في الأصل. المذهب ذا وزن في العربية لكل ما هو مكان ومحل. مثلا نقول متجر يعني مكان التجارة، مصنع مكان الصناعة، مخزن مكان الخزن، وهكذا. فمذهب كان في الأصل المكان الذي نذهب إليه، ثم يعني العلماء أخذوه من هذا المعنى الحسي إلى معنى
فكري
نظري إلى فكرة يعني وهي الرأي الذي صار إليه وذهب إليه ذلك العالم، فهذا معنى مذهب.
كأن في خط مستقيم أو طريق من هنا لهنا، فهو ذهب في الطريقة دي في طريق التفكير في الفقه والقرآن والسنة فسمي مذهب. تفضل دكتور، جزاك الله خير، تفضل حضرتك.
كرمك الله.
يعني أنا حابب، تفضل حضرتك.
كرمك الله.
أنا حابب أول ما نبتدي ونتطرق للإمام مالك، إيه اللي يربط المسلم العادي، الإنسان المسلم الطبيعي، إيه يربطه بالإمام مالك؟ يعني الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي وبتشاهدنا الآن، مين الإمام مالك بالنسبة له؟ وإحساسه إيه الإمام مالك؟
هو الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه يمثل قمة من قمم الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة يعني يكاد الإنسان العادي يستبعدها، يعني أمر غريب. مثلا النبي مالك رضي الله عنه كان في حديثه إلى الناس يفرق بين أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يفتي في مسألة فقهية أو ينصح في مسألة اجتماعية أو ما إلى ذلك. فكان إذا جاء له السائل يسأله مالك رضي الله عنه ماذا تريد، تريد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيئا آخر؟ إذا قال أريد أن أسمع منك ما سمعته من أشياخك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له إذن تنتظر، اصبر قليلا حتى أهيئ نفسي لأني سأقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يتوضأ ويصلي ركعتين ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب ثم يجلس جلسة فيها وقار واحترام لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني بيستشعر أنه هو بيتعبد أنه هو بيحكي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو سأله في الفقه يجاوب
من غير هذه يعني التحضيرات ومن غير هذه الأوليات.
حضرتك عايز تقول أن من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حب ذلك الرجل شديد التعلق،
لأن الناس رأوا فيه تعلق شديد برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلق مؤسس على العلم ليس على جهل.
نعم، هذا مش حب وخلاص.
نعم. فيه اقتداء، في ناس تحب تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عن جهل.
نعم.
وفي ناس تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن صوريا فقط، ما في تعلق قلبي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في محبة عميقة.
نعم.
ففيه جفاء.
نعم.
فسيدنا الإمام مالك رضي الله عنه اجتمع فيه حب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عميقا، وأيضا اقتداء تام برسول الله صلى الله عليه وسلم عن علم.
خليني أسألك دكتور، هو إيه أثر الإمام مالك في الفقه؟ أنا عملت قبل ما أقعد مع حضرتك عملت ثلاث حلقات كنت بتكلم فيهم عن الإمام مالك وموضوع المصلحة وموضوع التيسير، بس يفرق أن الواحد يحكي عن أنه هو يسمع من عالم متخصص في هذا الفقه. إيه اللي عمله الإمام مالك في الفقه؟ ومعلش قبل ما نقول إيه اللي عمله الإمام مالك في الفقه خليني أقول لك الأول، إيه إشمعنى الأئمة الأربعة؟ يعني ما هو كان في أئمة كتير تانيين، ما هو كان في الليث بن سعد في مصر اسم كبير جدا، ما كان في الإمام الأزاعي في لبنان، ما كان في الحسن البصري، يعني اشمعنا الأئمة الأربعة؟ وبعد كده هقول لك اشمعنا مالك، يعني اشمعنا الأئمة الأربعة اللي تميزوا إلى اليوم من ضمن كل الأئمة اللي اتكلموا في الفقه
رضي الله عنهم أجمعين وعن من سلك طريقهم. الأئمة الأربعة على الخصوص امتازوا بأمور. أولا كان حولهم مجموعة من الطلبة النجباء الذين حملوا عنهم العلم، ونقلوه إلى غيرهم. فهؤلاء هم حفظوا تراث الأئمة الأربعة. فهذه قضية مهمة. أي بخلاف بعض الأئمة الكبار المجتهدين، الليث بن سعد رضي الله عنه قال فيه الإمام الشافعي كان أفقه من مالك، ولكن من أين جاء عدم
انتشار فقه
انتشاره واستمراره؟ الاستمرار هو في يعني الذي نقص عند بعض الأئمة، من أنه لم يكن لديه طلبة مثل الإمام مالك يحملون العلم ويدافعون وينافعون عن آرائه عن مذهبه.
كان بس أنا بسألك السؤال ده وأنا شايف إنه له علاقة كبيرة بالتعايش. بمعنى إيه؟ إن أنا كل ما هتقولي واحدة أنا هقوم رابطها في دماغي إن الحكاية دي معناها إن كان في تعايش بين أجيال. تمام. جيل بيسلم جيل، زي ما عندنا الحديث الجميل الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، سيدنا يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، جيل بيورث لجيل.
هو هذا هو توريث فعلا. توريث للعلم، لأنه مالك رضي الله عنه أو غيره كأبي حنيفة أو رضي الله أو الشافعي أو أحمد، هؤلاء حملوا علم من سبقهم. أمة يعني متلاحمة وأمينة. كل واحد يحس أنه مسؤول عن حفظ ما أداه إليه السالفون السابقون. لا يخونه ولا يحرفه ولا يبدله، إنما ينميه ويطوره ويزيد فيه، ولكن وفق المنهج الذي تلقاه. النقطة الأخرى هو آراءهم معتدلة مرنة، لم يكونوا أصحاب تطرف في الرأي، لم يكونوا أصحاب تشنج أو مغالاة،
فقبلتهم الناس.
وكما قال الصالحون الاعتدال من حلية الرجال والإنصاف من شيم الأشراف. الاعتدال من حلية الرجال والإنصاف من شيم الأشراف. فكان فيهم هذا الوصف.
مرنين مش جامد. ودي نقطة في التعايش
طبعا مهمة جدا. مهمة جدا، وهذا الذي جعل أيضا القبول. لأنه الرأي إذا تطرف لن يقبل به إلا متطرف. ولكن إذا كان معتدل كانت قابليته
عم وأشمل،
تلمس أكثر جمهور ممكن من الناس.
يبقى ليه الأئمة الأربعة انتشروا؟ واحد، إن هم ورثوا العلم بتاعهم. اثنين، كانوا مدينين معتدلين مش جامدين ولا متطرفين. إيه النقطة الثالثة؟
النقطة الثالثة حسب فهمي ونظري أنهم وهبوا أنفسهم للتعليم واختصوا به. ولم يصادموا الأنظمة الحاكمة في وقتهم. ولم يداهنوها أيضا. يعني فيه يعني هذا من
التعايش رهيبة.
يعني أن لا يصادم وأن لا يكون يعني دائما معارض حاد للنظام. وهذا خلى ترك أن الأنظمة يعني تجد صعوبة في منعهم، ليس لها مبررات حقيقية في منعهم. وكما قلت ليس معنى هذا أنهم كانوا يداهنون ويقولون ما يرضي السلطان أبدا. كانوا ينصحون وكانوا يقولون كلمة الحق، بل أوذوا لذلك. يعني هنا جاءهم الابتلاء أو الإيذاء لم يذهبوا إليه.
جزاك الله خيرا. يعني النقطة الثالثة دي خطيرة أيضا، إزاي إن هم قدروا يعملوا مساحة مشتركة مع الحكام. الدولة العباسية بالذات. إزاي أنا مش معاك لكن أنا على الحياد. وفي نفس الوقت ما تهمش العلم بتاعهم. زي ما حصل لعلماء تانيين، لأن هم واجهوا واصطدموا صدام عنيف فهم مش علمهم. لكن كانوا في
بل فيه من يعني أعدم. يعني سيدنا سعيد بن جبير رضي الله عنه وغيره ممن يعني فعلا أقصي تماما. ليس معنى هذا أنه كان موقفه خاطئ، ولكن الطريقة التي واجه بها كانت شديدة جدا، مما يعني جعل الآخرين غير الفاهمين الغير أو الظالمين أهل الجور يعني يصلون في حدتهم إلى إلى تطرف في الموقف حيث إقصاء تام ويصل إلى القتل والعياذ بالله.
طيب احنا هنختم الفصل ده بان احنا بنقول اشمعنى الأئمة الأربعة؟ ده سؤال ناس كتير سألته. طب اشمعنى الأربعة دول هم المرنين مش متطرفين ورثوا العلم بتاعهم وتعايشوا مع الأجيال اللي تحتيهم، ما احتفظش بعلمه بيديه، لا دور على تلاميذ يديلهم فتواصلت الأجيال مع بعضها. كانوا قادرين ان هم يعملوا مساحة مشتركة بين الحكام، لا هو صدام ولا انا معاك يعني، واحيانا مش موافق على تصرفاتك وبقول كده، لكن ما بوصلش للتطرف في الصدام فيتطرف الاخر في منع العلم بتاعه. بالاضافة ان هم كان عندهم طبعا شخصيات قيادية وكاريزما زي ما بيقولوا كده. خلونا نكمل مع الدكتور زكريا صديقي بعد الفاصل، نكمل معكم بعد الفاصل ان شاء الله. الله رب العالمين. تعالوا نكمل مع الإمام مالك وندخل كده أكتر. دكتور زكريا، يعني إيه الملامح المميزة لفقه الإمام مالك؟ أهم ما يميز الإمام مالك.
الإمام مالك رضي الله عنه امتاز بتركيزه على المسائل العملية، فلم يكن يحبذ أن يسأل مثلا عن مسائل لا تقع، عن مسائل نظرية بحتة.
نعم.
فهذا من أهم ما ميزه. وطبعا الإمام مالك ألف كتاب سماه الموطأ.
نعم.
الذي روي بروايات عدة، وهذا يدل على كثرة من حمل العلم عنه.
نعم.
فهو يعتبر أول كتاب ألف في الإسلام.
نعم.
الإمام مالك يعني توفي يعني في سنة 179 من الهجرة، فطبع الفقه الذي سيأتي بعد باعتباره أول من ألف.
أيوة.
فوضع لبنات المنهج ضمن هذا الكتاب، فلا نجد مثلا في الموطأ مسائل لا وقوع لها، إنما حتى يعني كانوا ينقلون يعني يروون أنه أحد الناس سأل مالك قالوا يا إمام لو أن رجلا قال لأخيه يا حمار ما حكم ذلك؟ قال يؤدب. قال فإن قال له يا فارس يعني يا حصان، قال له تؤدب، أنت اللي تؤدب، لأنه ما في واحد يقول لآخر يا فارس.
نعم.
يعني عمال تسأل عن مسائل لا وقوع لها. نعم. الآن أنت اللي تحتاج إلى أن تؤدب وتربى حتى يكون عقلك في المسائل العملية.
نعم. يعني هو شخصية عملية جدا.
طبعا طبعا طبعا.
نعم.
فهذا نعم. هذا مهم جدا، حتى أنه القاعدة يعني التي يعني قررها الإمام الشاطبي رحمه الله في المقدمة الخامسة، يقول كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي.
نعم.
وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا ودل على ذلك استقراء الشرع، ويأتي بالأدلة على ذلك، وهذه أخذها الإمام البنا رحمه الله.
نعم.
وصاغها أيضا بصياغة بسيطة قريبة للناس.
نعم.
فقال كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما نهينا عنه شرعا.
نعم. يعني ما تقعدش تفكر في حاجات مستحيلة أو تافهة وتقول
يعني
عملية.
يعني واحد دلوقتي يجي يسأل يعني لو طلعت للمريخ أصلي إزاي؟ يعني ما تطلع للمريخ
نوصل للمريخ وناخد العلم بتاع الصعود للنبي. طيب خليني أسأل حاجة تانية. الإمام مالك وقضية أهل المدينة، عمل أهل المدينة
صحيح،
وإن عمل أهل المدينة مقدم على أي حاجة تانية.
هو يعني الإمام مالك يعني ناقل لفقه كبار علماء المدينة كسعيد بن المسيب رضي الله عنه وغيره. هو طبعا رأى فقه من عايش الصحابة رضوان الله عليهم.
نعم.
والمدينة كانت تزخر بأكبر عدد من الصحابة.
نعم.
كبارهم يعني ما في أحد كان يحب حقا أن يترك ويهجر المدينة المنورة.
نعم.
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. في بعض الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي معناها أن المدينة تنفي الخبث عن نفسها كما ينفي تنفي النار الخبث عن الحديد، كما ينفي الكير.
فيقصد ان المدينة دائما
يعني حتى انه يعني ورد ان المدينة لا يدخلها الدجال.
نعم.
فيعني فضائل المدينة كثيرة وفقه علمائها كثير ومتين، وجعل مالك يرى انه في المسائل النقلية التي تروى يعني جيلا عن جيل.
نعم.
وهي مشهودة ومحسوسة عند الناس، هذه يقدمها على خبر الواحد ولو كان صحيحا. إذا يعني جاء أحد وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من خبر الآحاد، مالك يقدم عمل المدينة عليه فيما هو نقلي.
نعم.
لماذا؟ لأنه كان يرى أنه درجة الحديث
المتواتر
في حكم المتواتر، نقل المدينة في حكم المتواتر، يعني جماعات من الناس.
نعم.
مثلا السلام. نعم. مالك يروى أنه مالك مذهبه أن الإمام يسلم تسليمة واحدة عن يمينه.
نعم.
مع أنه يعني جاءت في الأحاد في أخبار الأحاد أنه يسلم تسليمتين، ولكن وجد أهل المدينة يسلمون تسليمة واحدة.
حتى الآن في صلاة الجنائز في المسجد النبوي وفي الحرم المكي بيكون السلام عليكم ورحمة الله تسليمة واحدة.
فهذه من يعني من دليله فيها عمل أهل المدينة.
أقول لك أهل المدينة عملوا كذا.
تقديرات مثلا الصاع ما هو، تقدير المد ما هو، هذه كلها يعني لا لم يعني يعتمد فيها على خبر واحد.
نعم.
وإنما على ما هو معمول به عند أهل المدينة.
لو عايز أخذ من دي وروح للتعايش الموضوع بتاعنا، يعني عنده عرف المجتمع
طبعا، هذه مهمة جدا، أنه مالك ما أراد أن يصنع اضطراب.
نعم.
بآراء جديدة. بل راعى واقع طبعا إذا لم يكن منحرفا.
نعم.
وهو في ذلك الوقت واقع نوراني.
نعم.
باعتبار
نعم.
فلا حاجة إلى أن الإنسان يأتي بآراء يعني
يصطدم بها مع واقع
ما دام هذا الواقع مقبول ولو على أوسع المذاهب وعلى أوسع الآراء.
نعم.
فهنا ولهذا المالكية فيما بعد فهموا هذا من صنيع مالك.
نعم.
وأخذوا قاعدة ونظرية سموها ما جرى به العمل.
نعم.
الأخذ بما جرى به العمل، أي في العرف، عرف الناس، وأيضا المسائل اللي تكون مرجوحة عند المالكية، يعني عندما ندرسها نظريا ده رأي ضعيف.
نعم.
ولكن نعمل به
علشان عرف الناس
حتى لا
طالما مش حرام.
تمام.
انا عايز اقف هنا نقطه في منتهى الخطوره، يعني معلش خليني اقول للناس بنقطه ادق، يعني الامام مالك باني كلامه وجزء كبير من كلامه ان احنا نراعي واقع الناس طالما مش حرام، وحتى لو انا عندي وجهه نظر اخرى خليني امشي مع المجتمع. انت حضرتك انت العالم، فلو انا بقول حاجه غلط قول لي غلط، خليني امشي على واقع الناس طالما ممكن اضرب مثل وتقول لي انا حاسه. الاسلام قدم الامه تقدير شديد جدا جدا جدا، والامه في الاسلام غاليه جدا جدا جدا، يجي حد يقوم عامل فكره يسميها عيد الام، هنهتم بالام فيجي ناس كتير تقول بس دي ما عملهاش النبي صلى الله عليه وسلم. هو صح ما عملهاش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليه ما ندعمش فكرة اصلها اسلامية 100%؟
انا معك في انه ما دام العيد مسمى عيدا او الاحتفال، هو اقرب الى معنى الاحتفال بالام والاحتفاء بها وتكريمها في يوم مثلا، ما دام ليس له صبغة دينية محضة،
يعني مش بعمل التشريع جديد، مش بقول ده عيد جديد للمسلمين، ما ينفعش.
او نعم. خاص بدين اخر.
نعم.
نعم. يعني حتى لا يكون من باب التشبه.
نعم.
بما هو من خصائص دين اخر.
نعم. نعم.
فهنا لا حرج، لانه فيه تكريم، فيه احتفاء بشيء يعني اعلى رتبته الاسلام.
نعم. نعم.
فالأبوين الأم على الخصوص.
نعم.
فهذا يعني يؤخذ به ما دام شاع في الناس وليس فيه معنى دينيا محض، معنى تعبدي.
نعم. يعني دي نقطة يا جماعة هامة جدا جدا جدا، واحنا بنتكلم عن الإمام مالك، إن الإمام مالك أحد أسباب قبوله زي ما ابتديت أنا الحلقة، وثلاث أجيال بتحضر له وناس بتحضر له من ثلاث قارات والآلاف المؤلفة، من أحد الأسباب الكبيرة إن الإمام مالك راعى احتياجات المجتمع، عرف المجتمع إيه. أنا ماشي معاكم طالما مش حرام، أنا ماشي معاكم حتى لو عندي رأي أقوى من اللي أنتوا بتعملوه، لكن أنا حراعي عرف المجتمع.
ما دام ليس حراما قطعيا.
نعم.
يعني حتى في المسائل اختلف فيها العلماء.
نعم.
ولهذا قعد الفقهاء قاعدة قالوا لا إنكار في مختلف فيه، المسألة المختلف فيها لا ينكر فيها.
نعم.
ما دام الإنسان الثاني له قناعته، له رأي آخر يتبع إمام من أئمة الدين الآخرين.
نعم.
مثال في هذا المسألة أن مثلا مالكية الأندلس. نعم.
خالفوا مالك في مسائل منها
نعم
أنهم قابلوا بغرس الأشجار والأزهار والورود في المساجد.
مالك عنده ما ينفعش،
ما مكروه عند مالك،
مكروه عند مالك،
بس ده مذهب الأوزاعي أهل الشام في ولكن المسلمين الأندلس في ذلك الوقت والإسبان إلى يومنا ما زالوا عندهم هذه الارتباط الشديد بالورود، ولو واحد يزور الإسبان يلحظ هذا الملحظ.
رغم أنهم مالكيين
تمام في ذلك الوقت،
لكن خلف مالك
ومالك يعني اختاروا مذهب الأوزاعي مذهب غير مالك في هاي المسألة،
لأنها مناسبة
لإسلام
ولأن مناسبة لطبيعة الأندلس
ما دام فيها
ولجذب الناس للإسلام في الأندلس،
ما دام ليس فيها صدام مع نص واضح مع محرم قطعي وقال بها أحد الأئمة والعلماء الكبار،
فعملوا عنف الأندلس وخدوا إن إحنا كده مش مخالفين لمالك، لأن مالك بيتكلم
على داخل داخل أصل من أصول مالك.
الله الله، جميل جميل المعنى ده. يعني يا جماعة مش بقول لكم أحد أسباب انتشار مالك طريق التفكير، طريق التفكير ازاي اجد مصلحة الناس، كنا بنتكلم ان مالك قوي كلمة المصلحة، ازاي ادخل في مصلحة الناس وادور في اعراف الناس وتوالف معاهم طالما مش حرام قطعي، طالما مش حرام قطعي.
من اصول مالك المصالح المرسلة، يعني لا. التي لم يلغيها الشرع
نعم
ولم
يعرف المصلحة،
أين مصلحة الناس سماها ابن رشد في البداية المجتهد القياس المرسل.
نعم.
يعني فيه هناك منافع وفيه مضار.
نعم.
يعني ترك الشارع بيانها والوصول إليها إلى عقل الناس وفطنتهم وذكائهم وإلى أيضا طبائعهم، مثلا في واحد لا ولهذا قالوا لا يحتاج الشارع إلى أن يوجب شيء يوافق طبع الإنسان، وهل يقول لك واجب عليك تنام واجب عليك تأكل؟ لا، لأنه كل إنسان بطبعه سيأكل وسينام،
دعها كما هي، لأن الناس يعني
تصل إليها
نفس الفكرة، ابحث عن المصلحة ابحث عن عرف الناس وكل ده تيسير. لأن أنا كنت من ضمن الأفكار اللي أنا طرحتها على الناس إن أحد أسباب انتشار كلام مالك بهذه الصورة لأزمان عديدة إن مالك يبحث عن مصلحة الناس عن التيسير على الناس. هل في نماذج من فقه مالك بتقول هذا الكلام في المصلحة والتيسير؟
طبعا يعني كثير، ما دام هو طبعا مصالح يعني ليس خاصة بمالك، وإنما مالك والمالكية أظهروها أكثر وقعدوا لها، ولكن كل الأئمة قالوا بها وإن لم يصرحوا بأنهم يقولون بها،
لكن مالك عمم. هو
نعم.
من البحث عن مصلحة الناس، وده سر اجتماع الناس عليه.
نعم.
يعني تاني يا جماعة الحتة اللي كنا قلناها قبل كده، إن اللي عايز يعمل تعايش حط نفسك مكان الآخر، مصلحته فين؟ ويعني طيب، وقضية التيسير أمثلة. نعم. للتيسير في فقه مالك
يعني كثيرة، مثلا إذا أردنا نكون عمليين، نحن مثلا في الغرب وأوروبا.
نعم.
الناس كلها هناك مربية كلاب، يعني هنعمل إيه مع الكلاب يعني؟ فمالك رحمه الله وهو مذهب السادة المالكية.
نعم.
أنه الكلب ليس ناجسا، واللعاب الكلب ليس ناجس.
نعم.
فلو مثلا واحد لمس كلب أو يعني لحسوا كلب بلسانه، هذا لا يلزم منه أن يغسله ويطهره، بل يمكن أن يصلي بذلك، هذا من ما أروع هذا التيسير.
فهو بيقول أن كل حي
طاهر بقاعدة يعني معمول بها عند مالك وعند لا. كثير من الفقهاء
لا.
لكن هو يطبقها هنا أيضا ويعمل بها، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله، هو يعني يأخذه على أن المسألة مسألة تعبد لا مسألة نجاسة.
نعم.
يقول أنه كون النبي صلى الله عليه وسلم طلب. نعم. أن يغسل
سبع مرات
كان لو كان لمسألة النجاسة الوحدة كفت.
أيوة.
مدام في سبع مرات إذا مسألة عبودية ليست مسألة مسألة تطهر ومسألة أنه الكلب نجس. أحد أئمة المالكية ابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة الشهيرة في الفقه المالكي التي تعلم إلى الصبيان إلى وقتنا هذا، يعني أخذ كلب يعني يحرس في البيت وكذا يحرسه، فقالوا له كيف أنت إمام في مذهب مالك وعندك كلب؟ يعني ما كانش مالك يحبب، يعني كان يكره ويمنع من أن يتخذ الكلب في البيت.
نعم.
فلا يقتنع الكلب.
يعني هو ملك
ما يقتنيش
يقول لك اه يعني
مشكله
بس, بس ما تدخلوش البيت
تمام
اجعلوا في الجنينه اجعلوا
فاخذ كلب فاتخذ كلب هو
نعم
فقالوا له كيف انت امام يعني في المذهب مالك وتتخذ كلبا قال لو كان مالك موجود معنا لاخذ سبع اسد مش بس كلب لأنه كثر اللصوص وكثر كذا فكيف لا أخذ كلب
فهذا هو مبدأ المصلحة
تمام تمام يعني فيه تطور في عقل الفقيه بحسب واقع الناس وواقع حياتهم وعشهم وهذا يقولون الفتوى تتغير بحسب تغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص وما إلى ذلك
والشافعي زي ما احنا ما هنقول بعد شوية كان فقه في العراق فلما راح مصر لقى الزمان والبيئة مختلفة والناس بتفكر بطريقة مختلفة فغير
أنا في حقيقة في هذه القضية دائما أحب أن أنبه على في تصوري خطأ شائع
نعم
وهو أنه الشافعي رضي الله عنه
نعم
لم يغير المذهب
نعم
في هذه المسائل
نعم
لكونه رحل
نعم
ليس هذا هو الأساس باعتبار أن المسائل راجعة إلى أدلة في تصوري أنه كان في العراق ولما وصل إلى مصر وجد أصحاب مالك كابن القاسم وابن وهب
نعم.
ومحمد
نعم.
بن عبد الحاكم وهؤلاء كانوا مدافعين يعني شرسين على مذهب مالك
نعم.
فهو جاء بآراء جديدة
نعم.
فاصطدم بهؤلاء من حيث الأدلة وكذا فاحتاج إلى تعديل
نعم
ولأنه عندما ندرس المسائل كما ذكرها الإمام النووي في شرح المهذب في المجموع نجد أنه مسائل لا تتعلق كثيرا بالواقع ولكن القاعدة صحيحة يعني القاعدة أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان هذه مسلمة لا أحد يناقش فيها لكن يعني لا يستدل عليها بمثل هذا والله أعلم
أنا بس عايز أرجع لقضية الكلب علشان عايز أقول إن إحنا كمان بنفكر بمنطق التعايش فإذا كان فقه مالك بيقول إن مفيش مشكلة في الكلب وإن هو طاهر طب في مذاهب أخرى بتقول إن في مشكلة
طبعا.
وإحنا مش جايين هنا نقول للناس لازم تعملوا دي أو ما تعملوش دي إحنا جايين نقول دعوة للتعايش فمحدش يطلع من البرنامج ده يقول دي الحلقة دي بداية الخناقة لا إحنا بنقول مالك قال كده إحنا يعني مالك هذا رأيه وهناك آراء آخرين وإنت حر في الآخر لكن تعالوا ندور على طريقة التفكير
أنا أقول لك كلمة قالها أحد أئمة المالكية التونسيين الإمام المازري
نعم.
حتى قيل أنه كان من أئمة الاجتهاد رحمه
نعم.
الله يقول رحمه الله أن من كثر علمه قل إنكاره
نعم.
يعني كل ما اتسع علم الرجل
نعم.
الإنسان وعرف الخلاف ويقل إنكاره يعرف أين ينكر
الله
مش أي مسألة ينكر فيه ينكر عليها ولا ينكر بأي طريقة
لا.
هناك درجات في الإنكار وهناك ما ينكر وما لا ينكر وما يسع الناس هذا كله فقه
كان مالك له أراء أخرى في الغناء وفي
أي نعم يعني المشهور أن أهل المدينة عموما يعني فقهاء المدينة ما كانوا يرون تحريم الآلات والمعازف هذا مشهور وانتناقلوه يعني حتى يروى أنه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كان لا يشتري الجارية إذا لم تكن تحسن ضرب العود
نعم.
يعني كان فكان هذا من مسائل الخلافية وابن حزم مع ظاهريته
نعم
كان لا يرى حرجا في استخدامها وهو يعني أندلسي
بس في أحاديث بتحرم المعازف
هو الأحاديث اللي فعلا يعني تنقل وكذا أولا يعني أنا دائما أقول أنه جمهور العلماء على تحريم المعازف صحيح
لا.
ولكن مسألة خلافية ولا يمكن أن نقول أنها غير ذلك لا يمكن نحكي فيها إجماعا لا. ثم أنه كيف يعني يكون حراما قطعيا والمصادر الأصلية لا. للإسلام لم يذكر فيها نص حتى البخاري صحيح لا. البخاري كيف البخاري لا يذكر في أصوله حديثا مسندا متصلا واضح في تحريم ويأتي بحديث معلق مع أنه كان يعرف أكثر من 100,000 حديث صحيح يعني في 100,000 صحيح ما فيش إلا حديث معلق ونحتاج إلى أن نتأول صحته يعني ونقول أنه هذا في حكم المتصل حتى نعمل بالتحريم
حتى الآية ومن الناس من يشعي له الحديث مش أكيد أنها المقصود
بها لأن له الحديث حتى لو سلمنا كما على تفسير سيدنا ابن مسعود
لا.
أنه الغناء
لا.
لكن الغناء بمعنى الكلام القبيح لا شك.
لأن طبعا لو اتصل بالغناء زي دلوقتي فيديو كليبس ورقص وكلام يدعو يعني للمعصية ولا يعني
ما فيه شك ما فيه شك. وده هو الحديث يعني هذا يتكلم عن الحديث ولا يتكلم عن المعازف يعني. ابن مسعود رضي الله عندما قال هو الغناء الغناء الكلام عند العرب في تفرقة عندما الغناء هو كلام ملحون يعني فيه طرب ولكن ليس دوما متصلا بآلات ولا بمعازف. فلا فإذا كان المسألة مسألة فقط كلام فلا شك أن الذي هو حرام هو القبيح من الكلام خاصة إذا اقترنا بما هو داع إلى الرذيلة.
دكتور زكريا احنا وصلنا للآخر بس سؤال نختم به, هو لازم كل بني آدم يبقى على مذهب من المذاهب الأئمة الأربعة ولا مش شرط؟
أبدا يعني, وقبل المذاهب الأربعة ما كان حال الناس
يعني أنت بس دلوقتي يقول لك زوجتك على مذهب الإمام أبي حنيفة. طب قال لأبي حنيفة
ما كان يتزوج على أي مذهب
أبي حنيفة نفسه تزوج على
والله يعني لا هذا لا إنما حتى لما يعني انتشر نوعا ما الإحجام والخوف من تحمل المسؤوليات بعض من الفقهاء أو بعض المؤذنين الشرعيين زي ما يقولوا يعني حتى هو ما يتحملش المسؤولية يقول أنا على مذهب أبي حنيفة يتحملها أبي حنيفة.
نعم أنا بتزوج على كتاب الله وعلى سنة رسول الله يعني الأمر بسيط يعني. طب يعني أنا بقول الكلام ده لأن الناس كتيرة لما احنا ابتدينا نتكلم على الأئمة الأربعة بدأت تقول يبقى أنا لازم أكون على واحد من الأربعة.
لا 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 لا, لا أبدا ما في شرعا ما يوجب.
نعم
يعني بحيث
يعني ما فيش حد قال ان لازم يتعبد الله بواحد من الأئمة الأربعة.
تتعبد الله سبحانه وتعالى على علم.
نعم.
لا تتعبد الله على
طب الإنسان العادي اللي بيتفرج علينا الوقت يسأل يعمل إيه؟
يسأل أهل العادي. العلم. نعم. الذين لكن أقيد فقط لأنه كثير ممن يدعي اليوم العلم يعني ولا يسلم له أو ما إلى ذلك فقط يقتدي بمن يشتهر بين الناس علمه وحسن سلوكه وعرف أنه من أهل الدين
يعني يسأل واحد ثقة محترم
يعني في مشايخ كبار اليوم الحمد لله مشاهير علماء أجلة يعني أبانوا في 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 حقا عن يعني خدمتهم للإسلام وتفانيهم وجهادهم في سبيل الله وأنهم أهل سلوك يعني وعمل بما يقولون
وإخلاص واحترام
يعني مش واحد يعني جبنا واحد مستشرق يعني أو يعني علماني ولا كذا ما عنده علاقة بتطبيق الإسلام في حياته وإنما دارس هكذا يقرأ في كتب ويأتي
على الطريق ده
لا احنا نريد ناس أيضا تعيش بالإسلام.
طب في سؤال تاني, طب ما هو في ناس في كتب زي كتاب فقه السنة هو جمع رأيه ما بين المذاهب وناس كتير قوي حتى هنا في مصر تلاقي عنده كتاب فقه السنة ويقولك يا عم أنا بقرأ في كتاب فقه السنة أعمل إيه في الطهارة في الوضوء في الصلاة ومشي عليه, ده ينفع؟
لا شك أن كتاب فقه السنة من أحسن وأنفع كتب هذا القرن الماضي وهذا القرن لا شك في ذلك وأن الرجل يعني هو من مشايخنا خدم خدمة جليلة بأن جعله مبسط سهل ميسور للمثقف العادي
مش المتخصص
مش متخصص لي ولازم نعرف قدر الكتاب خاصة في أيام صدوره حين كان الناس بدأت تتنصل من الدين وكانت صعوبة كتب التراث الحواشي والتقريرات
صعبة على الناس
ما في أحد وبدأ يستهزأ بها فأن يأتي واحد ويقدم كتاب يقفل الباب على 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 يعني إقصاء العلم الشرعي وقدمه بمبسطة ويسرة وترجم ورزقه الله القبول الحق يقال, أما أن يتعلم ويفتي الإنسان نفسه من كتاب هذا خطأ. فتنة الناس اليوم العكس في الكتب أنه يعني اكتفوا بالقراءة في الكتب عن العلماء الثقات الأثبات. قول الإمام الشاطبي كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل منها إلى بطون الكتب وبقيت مفاتيحه بيد الرجال فمن طلبه من غير أهله ضل.
الله يعني ما تقراش كلمتين, شباب كتير بيعملوا الحكاية دي بيقرا كلمتين في كتاب وممكن يتهور أو ممكن يروح يعمل عمل عنيف أو ممكن يروح كذا ويقول ما أنا لقيتها في كتاب فلان, لكن مفتاحه ممكن ما وضحش
طبعا. سيدنا الإمام مالك يروي أحاديث في موطئه ولا يعمل بها هو. روح اقرأ أنت الموطأ إذن وتطبق خلاص، أو تقرأ البخاري وتروح تطبق. هذا مشكل، لأن الدليل ليس حديثا واحدا ولا آية واحدة، وإنما يجمع كل ما ورد في الباب أو في المسألة من أدلة وفق درجات العمل بالأدلة ووفق منهج معين حتى يصل الإنسان إلى الحكم الشرعي إلى نتيجة.
أنا عايز أضرب مثل في الختام بالنقطة دي، مسألة حلوة قوي. أحيانا شاب يقرأ حديث ويقول النبي قال كده يبقى أنا لازم أعمل كده. الإمام الشافعي والإمام مالك قال لك لا، أنت تاخد، ودي شغلة العلماء، تاخد كل الآيات كما خلاص قلت، كل الآيات اللي لها علاقة. يعني أديكم مثل، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، نواح الستات وبيعذب به، فده حديث، بس في آية بتقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما حدش هيتحاسب على خطأ واحد تاني. طب فالعلماء جمعوا بين الآية والحديث، طب يبقى الحل إيه؟ الحل إن لو هو كان من طريقته في الحياة ان هو بيحب النواح يعذب ببكاء اهله عليه، او وصف كده، او كتب ان ابكوا علي، او اجروا فلانة تبكي علي يعذب. لكن لو هو مش عايز كده ازاي يعني؟
لهذا يعني يفضل انه مثلا في مثل هذا المثال انه الانسان يوصي اهله ما تنوحوا علي بعد موتي، اصبروا واحتسبوا، فكلنا يعني مصيرنا واحد.
فحتى لو ناحوا بعد كده ولا تزر وازرة وزر أخرى، فمش أي حد يقوم داخل وقايل.
لا هو يعني في عبارة يعني تنقل عن سيدنا الإمام الشافعي، حتى ألف فيها الإمام السبكي رحمه الله كتاب رسالة سماها معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وبين فيها أنه هذا كلام لمن؟ للشافعي. إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني أنا الشافعي. أما أنت اللي مش شافعي، ما عندكش آلة الشافعي العلمية، ما عندكش كفاءته العلمية، فمن أين سيكون لك مذهب؟ أنت تسأل أهل الذكر لتتعلم منهم. أما تروح تمسك حديث وحدك وتحسب نفسك شافعي وتقول هم رجال ونحن رجال، لا، هذا ظلم وتعدي. الشافعي كان يحمل من العلم يعني والمالك، وحتى تصل إلى مرتبتهم بعد ذلك لك ذلك.
الله يعزك دكتور، احنا هنوصل، خلصنا نهاية الحلقة. أنا شايف أنها إن شاء الله تجية ومليانة معاني عميقة، لكن أنا بركز فيها جدا أن البرنامج دعوة للتعايش من خلال الإمام مالك. فطلعنا إزاي أن الإمام مالك بيدور على عرف الناس، طلعنا إزاي أن الإمام مالك بيدور على مصلحة الناس، وده كان من أسرار تجمع الناس حواليه، وإزاي أنه هو يبقى في مسألة مش حرام قطعي، لكن نشوف الناس عايشة ازاي فنراعي عرف الناس وطريق، ونندمج في المجتمع ونبقى جزء من المجتمع. الحقيقة المعاني دي غالية جدا. الدكتور زكريا صديقي نموذج للتعايش، يعلم، عنده معهد لتعليم الإسلام باللغات الأجنبية في فرنسا، وأنا أحب أن يتحط الإيميل، يبقى موجود يتحط على الموقع، علشان لو حد عنده ناس غربيين أو مسلمين لا يتكلمون باللغة العربية يكتفي.